مثل هذا الوعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم.
السربال
قد تقام يوم القيامة عليها السربال من قطران. السربال هو القميص والمراد به الثوب، يعني القميص هذا يسمى قميص في اللغة، فالثوب الذي يستر البدن هذا يسمى قميص، فالمراد بالسربال هذا هو القميص. عليها السربال من قطران، قطران هو الزف، وقيل هو النحاس المذاب والعياذ بالله. ووجه هذه عقوبة أن القطران من أجل تشتعل النار فيه، عليه قميص من قطران فتكون النار مشتعلة فيه والعياذ بالله، فتعم جميع بدنه. قال ودرع من جرب، أما الجرب فمعلوم، والدرع أيضا قالوا كالسربال وهو القميص، أيضا يسمى السربال ويسمى القميص درع، فكون أيضا عليه درع من جرب يعني جسمه كله يكون فيه جرب، فكأن الجرب شبه الجرب بالدرع لأنه على جميع بدنه، فهذان عقوبتان مغلطتان عليه والعياذ بالله. يلبس قطران تستعل فيه الماء ويؤذيه جلده والعياذ بالله، الجرب الذي هو حكة شديدة قد يقتل الإنسان من شدته والعياذ بالله، فهذان عقوبتان شديدتان على من فعل هذا الأمر فعل والعياذ بالله. نعم.
السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، هذه سرابيل أهل النار، يعني يلطخن بالقطران حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب،
وقال بعضهم هو القار، هو نعم هو الزح وهو القار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ومن جحد وجوبها أي الصلاة بأن قال ليست الصلاة واجبة على المسلم المكلف كفر، إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة.
قال المصنف رحمه الله: ومن جحد وجوبها يعني الصلاة بأن قال ليست الصلاة واجبة، فمن جحد وجوبها بأن قال الصلاة ليست واجبة وإن كان هو يصلي فقد كفر والعياذ بالله، لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة، لأن الصلاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، لأن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة وعليه أجمعت الأمة، كما حكاه كثير من العلماء الموفق وغيره من أهل العلم، حكوا الإجماع على وجوب الصلاة، بل هي من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن جحدها فقد كفر والعياذ بالله، يحكم عليه بالكفر بمجرد تصريحه بالجحود بها، إلا إن كان مثله يجهل، كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو يكون نشأ بالبادية، فهذا فيه مظنة أن يكون جاهلا بها وغير عالم بوجوبها، فهذا لا يدخل بكفره حتى يعرف وجوبها ويبين له أنها واجبة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبين له وجوبها من الكتاب والسنة، فإن أصر على ذلك وجحدها فإنه يكفر والعياذ بالله، وإذا حكم بكفره فإنه يستتاب 3 أيام، يقال له أقل بأنها واجبة وصلي إن لم يكن مصلي، فيستتاب 3 أيام، ويدعى في وقت كل صلاة للإقرار بها ولفعلها، فإن صر على ذلك فإنه يقتل كفرا والعياذ بالله، فلا يرثه أقاربه المسلمون، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، كل هذه الأحكام تترتب على ذلك.
وإن ادعى جهلا وأمكن كحديث إسلام عرف وجوبها،
وإن قال لا لما أرى أنه سيقتل ونحو ذلك قال أنا جاهل بها، فإنه إن كان ذلك يحتمل منه فإنه يقبل منه. نعم.
ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن عرف فعرف وأصر كفر.
أعوذ بالله.
وكذا يكفر تاركها أي الصلاة.
لما بين المصنف رحمه الله حكم تارك الصلاة جحودا وإنكارا، وأنه من جحدها وأنكرها أنه كافر، وأنه أيضا مستتاب 3 أيام، فإن تاب وأقر بوجوبها وفعلها وأقامها وإلا فإنه يكفر. يبين المصنف رحمه الله الحكم فيما لو تركها تهاونا وكسلا، قال أنا أقر بوجوبها وأعلم أنها واجبة لكنه يتركها. فما الحكم إذا ترك؟ فإذا ترك وقت وخرج وقته ولم يصلي ودخل وقت الثاني وضاق الوقت عن فعلها، فإنه يستتاب 3 أيام ويقال له صلي وإلا قتلناك. فإن أصر على ذلك فإنه يقتل أيضا كفرا والعياذ بالله. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه يقتل حدا لا كفرا، هذا مذهب جمهور العلماء. أما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يذهبون إلى أنه إذا تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر بها والعياذ بالله. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولا في هذه المسألة فيه شيء من التفصيل، وقال إن بعض العلماء ذكروا مسألة لا واقع لها، وهي أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ويستتاب فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل قالوا يقتل حدا، قال هذا لا يقتل حدا، وهذه المسألة إنما يقتل كفرا، لأنه لا يمكن أن يتركها تهاونا وكسلا ويقال له صلي وإلا قتلناك وهو يقر بوجوبها في نفسه. يقول هذا غير ممكن وغير وارد، وهذه مسألة لا واقع لها، لأن هذا لا يمكن أن يتصور من عقل أن يمرض عليه السير 3 أيام ويقال له في كل وقت في كل يوم 5 مرات صلي وإلا قتلناك، ويقول أنا أقر بها يعني بوجوبها لكن لا أصلي. يقول هذا لا يمكن أن يفعله عاقل، وهذه مسألة غير واردة، فإن من فعل ذلك فإنه يدل على أنها تاركة لها جحدانا وكفرا، فإنه يقتل كفرا، وهذه المسألة لا خلاف فيها. لكن الخلاف في من لم يستتاب، في من لم يستتاب، إذا لم يستتاب هل يكفر أو لا يكفر، هذا هي محل الخلاف. لكن من ستين 3 أيام ويصر على عدم فعله فإن هذا والعياذ بالله كافر لأنه تارك جاحد له. ثم قال رحمه الله وأما من لم يستتاب ولكنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا لا يكفر، وهذا لا يكفر، لكنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له أو عذبه على مقدار ما حصل منه من معصية وذنب العياذ بالله، وإن شاء غفر له. واستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا التفصيل وجيه ظاهر، والله أعلم. نعم.
وكذا يكفر تاركها أي الصلاة كسلا أو تهاونا لا جحودا، بشرط أشار إليه بقوله إذا دعاه أي أمره إمام أو نائبه بفعلها وأبى أي امتنع من فعلها وأصر حتى تضايق وقت الصلاة الثانية المختار عنها حتى تضايق وقت الصلاة الثانية المختار عنها أي عن الثانية بأن يدعى للظهر مثلا فيأتي حتى
يتضايق وقت الثانية المختار، يعني كانت هذه الصلاة لها وقت مختار مثل صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت ضرورة وصلاة العشاء لها وقت اختيار وقت ضرورة كما سيأتي معنا إن شاء الله عند الكلام على شروط الصلاة وبيان أوقاتها. فمثلا صلاة العصر يدخل وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، ويستمر وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وإذا صار ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس هذا وقت الضرورة. فمثلا وعياذ بالله لو أن رجلا ترك صلاة الظهر بل حتى خرج وقتها ثم دخل وقت العصر وتضايق الوقت عن فعلها، يعني وقت الاختيار، يعني ولم يبقى من وقت الاختيار إلا أقل من فعل الصلاة فيه، مثلا كان يحتاج فعل الصلاة إلى 5 دقائق بقي أقل من 5 دقائق بقي 3 دقائق دقيقتين ويخرج وقت الاختيار، هذا معنى ضاق الوقت عنه. فإنه في هذه الحالة إذا ضاق الوقت عنها ولم يصلي الصلاة الأولى، وطبعا والثانية من باب أولى أيضا، فإنه عندئذ يحكم بكفره، فنحكم بكفره بتركه. لكن متى يقتل؟ لابد أن يستتاب 3 أيام ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعل هذه الصلاة، فإن أصر وكابر وامتنع من فعلها والعياذ بالله فإنه يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا ترثه زوجته. نعم.
بأن يدعى للظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر المختار حتى يتضايق وقت العصر المختار المختار عنها فيحكم بكفره إذن، لقوله عليه
يعني
الصلاة.
الفرق بين الحكم بالكفر متى وبين القتل، يحكم بالكفر إذا ضاق وقت الثاني، ومتى يقتل؟ إذا استتيب 3 أيام ولم يفعل. وأما بالنسبة للجاحد لها متى يحكم بكفره؟ بمجرد جحوده وتصريحه بأنها غير واجبة يحكم بكفره. وأيضا متى يقتل؟ لابد أن يستتاب 3 أيام. فكلاهما يعني جاحد لها والتارك لها تهاونا وكسلا لابد أن يستتابان قبل أن يقتل 3 أيام.
لقوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. زاد أحمد
آخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. قول النبي عليه السلام آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة هذه آخر شيء، فإذا فقدت هذه ماذا يبقى الإنسان من دينه؟ والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل ذلك على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا بإخوان لنا والعياذ بالله. لكن مع الأسف الشديد أن السواد الأعظم من المسلمين اليوم لا يبالون بالصلاة ولا يكترثون بها، سواد عظيم منهم يتركونها والعياذ بالله، والصالح منهم أو بعض منهم الذي يظن أنه صالح قد يصليها يوم الجمعة فقط والعياذ بالله، هذا على خطر كبير. من ترك فرضا لم يصح منه شيء والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من تركها غاية الحذر، فإن تركها والعياذ بالله كفر وضلال مبين وتاركها على خطأ عظيم. وكان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة كما قاله عبد الله بن شقيق رضي الله عنه.
زاد أحمد والنسائي فمن تركها فقد كفر، ويستتابان أي جاحدها وتاركها كسلا، أي تجب استتابتهما 3 أي 3 ليال بأيامها، ويضيق عليهما في مدة الاستتابة ويدعيان كل وقت صلاة إليها. فإن تابا بفعلها وإلا ضربت عنقهما والجمعة كغيرها.
يعني لكن لا بد لتاركها جحدان أن يقر بوجوبها ولا يكفي أن يفعلها، لا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد الجاحد لها، وإن كان يفعلها لا تصح منه ويحكم بكفره. فمثل ما قال عيد من جحد معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، وإن كان يفعله كان واجبا، وإن كان لا يفعله كان محرما. مثل والعياذ بالله من يجحد تحريم الخمر ولا يشرب ومع ذلك يقول الخمر ليس بحرام، هذا يكفر والعياذ بالله وإن كان لا يشرب الخمر. أو كذلك من يجحد تحريم الزنا والعياذ بالله وهو يجتنب هذا فإنه يكفر والعياذ بالله، لأن من جحد معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر والعياذ بالله.
والجمعة كغيرها.
نعم لا فرق بينها.
وكذا ترك ركن أو شرط يعتقد وجوبه.
وكذلك لو ترك ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها فإنه كتركها، لأن ترك الشرط يترتب عليه بطلان الصلاة، وكذلك لو ترك الركن يترتب عليه بطلان الصلاة، لأن الشروط لا تصح الصلاة إلا بها، شروط الصلاة لا تصح إلا بها، وكذلك أركانها لا تصح إلا بها، فتبطل الصلاة بتخلف الشرط وبترك الركن إلا للعاجز عن ذلك، إلا للعاجز عن ذلك. نعم.
وتنبغي الإشاعة عن تاركها.
ولذلك من قواعد أهل العلم أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فمن عجز عن تحصيل الماء وعن تحصيل التيمم فإنه يصلي وإن لم يتطهر في أحد الطهورين، أو من عجز عن وجود سترة يستر بها نفسه ويستر بها عورته وصلى فإن صلاته تصح لعجزه ولا حرام مع الضرورة. ما اضطر إلى أكل ميتة فإنه يأكل ويمنع، أو اضطر إلى شرب الخمر إلا يهلك فإنه يشرب، لكن المضطر إلى محرم يكتفي من الضرورة منه بقدر الضرورة غير متجانف الإثم فلا يزيد. نعم. بمقدار ما يدفع عن الهلاك. نعم.
وتنبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قال الشيخ تقي
نعم هذا نوع من التعزير، يعني أن من عرف بتركها فإنه يقول شغل الإسلام ينبغي الإشاعة عنه بأنه يترك الصلاة، وينبغي أن لا تجاب له دعوة وأن لا يسلم عليه وأن يقاضى. لكن أهل العلم بيّنوا أن هذا نوع من الهجر له إذا كان هذا يفيد فيه، وأن ذلك مدعاه لأن ينيب ويتوب ويحافظ على الصلاة. لكن إذا كان هذا الفعل ما يزيده إلا عتوة وإعراض والعياذ بالله، وكان التألف له والتودد والتلطف له أولى بأن يحافظ على الصلاة فإن الهجر لا يفعل، لأن الهجر إنما يفعل إذا ظن وغلب على الظن أنه يفيد في صاحب المعصية. لكن إذا ظن الإنسان أنه إذا هجر صاحب المعصية لأنه يزيد نفوره ويزيد إباؤه وإصراره على هذا الأمر المنكر، لا بل يتلقف له. هكذا بيّن العلماء رحمه الله في مسألة الهجر، وهذه مسألة مهمة، ويهجر أصحاب المعاصي الأصل في الإسلام أن يهجروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأمر الصحابة بأن يهجروهم فهجروا شهرا. لكن هذا العلماء بيّن رحمهم الله أن هذا الهجر إنما هو في من يظن أنه يفيد فيه الهجر ويحمله على الإنابة ويحمله على التوبة، أما من ظن أن الهجر يزيده والعياذ بالله شرا ويزيده عتوا وظلما فإنه يفعل ما يظن أنه يفيد فيه.
قال
لأن القصد تحبيبهم في الخير وتحبيبهم في الطاعة وليس القصد تنفيرهم.
قال الشيخ تقي الدين: ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج غير جاحد لوجوبه.
لا يكفر الإنسان، قال الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يكفر بترك شيء من الأعمال من زكاة وصوم وحج غير جاحد لوجوبه. أما الجاحد لوجوبه فإنه يكفر وإن فعل هذه الأركان. فلا يكفر إذا ترك الزكاة أو الصيام أو الحج، ولا يكفر إلا إذا ترك الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله عنهم: لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، فالصلاة عماد الدين. ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أما غيرها من الأحكام فهي دون الصلاة في هذا الحكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
قال المصنف رحمه الله
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقي ومجيء المطر إلى الأنواء. جمع نو، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في المغرب كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة له مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إلى النجم الساقط، ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان ما جاء من التحذير من الاستسقاء بالأنواء، والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، لأن القمر ينزل له 28 منزلة، وفي كل منزلة يقابلها نوء، يعني نجم يظهر. فكانوا يعتقدون في هذه الأنواع أو في بعضها أنه إذا ظهر ذلك النوء مطر، فينسبون المطر إلى ذلك النوء، أو ينسبون سبب نزول المطر بسبب ظهور ذلك النوء. فجاء الإسلام بإبطال هذا الاعتقاد، بأن هذا الاعتقاد اعتقاد جاهلي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، عياذا بالله. وأما المؤمن فإنه يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذه الكواكب لم يجعل الله هذه الكواكب سببا لنزول الغيث، إنما نزول الغيث هو بيد الله تعالى وبرحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فالله سبحانه وتعالى أبان لنا الحكمة من خلق النجوم، وأن الله عز وجل خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون. جاء القرآن ببيان هذه الحكم الثلاث: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وفي الآية الأخرى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه الحكمة التي أفصح عنها القرآن وأبانها القرآن من خلق هذه الأنجم. أما أن ينسب نزول المطر إلى ظهور هذه الطوالع فهذا اعتقاد جاهلي، حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه، لأنه يتنافى مع حقيقة التوحيد ونسبة الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. فالله هو خالق المطر، وبيده نزوله، وبيده حبسه، كل ذلك بقدرة الله. والله سبحانه وتعالى لم يجعل نزول المطر بسبب ظهور هذا النوم، ولذلك تظهر هذه الأنواع التي كان أهل الجاهلية وبعض الناس لا يزال إلى الآن يعتقدون فيها، تظهر هذه الأنواع ولا يحصل هذا المطر الذي، ومع أنهم يعتقدون أنه إذا ظهر ذلك النوم أنهم يمطرون. هذا يدل على بطلان هذا الاعتقاد. وكذلك بعض المنجمين ينظرون في هذه الطوالب ويتنبؤون عن أمور مستقبلية، عن حوادث في المستقبل، فيستدلون بالأجرام العلوية وبالأفلاك العلوية على الحوادث الأرضية، وكل هذا من اعتقادات الجاهلية، لأن هذا ادعاء لعلم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن الأخطاء الشائعة قول بعض الناس إذا جاءه أحد يحبه نحو ذلك وحصل له أمر ما قال هذا من حسن الطالع، كل هذا كلام باطل وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الطوالع وأهل الأنجم حسن ولا قبح ولا شر ولا ضر فإن ولا خير، فإن الخير والشر والحسن والقبح كل ذلك بقضاء الله وبقدره، فهذه الأنجم ليس عندها تأثير بذلك وليس لها تأثير في ذلك، فكل ما يحصل من حسن أو قبح أو شر أو خير كل ذلك بقضاء الله وقدره، فلا يجوز إنسان يقول لا هذا من حسن الطالع ونحو ذلك. وقد تقدم الكلام على ما ذكر المصنف رحمه الله من أدلة، فإن المصنف لما ساق هذه الترجمة وهي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ليحذر من ذلك ساق عدة أدلة. تقدم الكلام على بعض هذه الأدلة، والآن نقرأ كلام الشارح على هذه الأدلة. نعم.
قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد والترمذي.
نعم. هذه الآية استدل بها المصنف على بطلان الاستسقاء بالأنواء، ووجه الدلالة من هذه الآية هي أن قوله سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أن تجعلون رزقكم فسر بعض السلف كابن عباس وغيره من أئمة التابعين فسروا الرزق في هذه الآية بالمطر، وتجعلون رزقكم يعني ما ينعم الله تعالى به عليكم من المطر، وهي من أعظم نعم الله تعالى على عباده، لأن نزول المطر به حياة كل حيوان من إنس ومن غيرهم، كل حيوان حياته تتوقف على الماء، والماء ينزل من هذه من السماء، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى نزول الأمطار سبب لانتعاش الحياة في الحيوان وفي النبات وبغيره، ولذلك قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله عز وجل يقول في هذه الآية وتجعلون رزقكم يعني ما ينعم الله تعالى به عليكم نعمة المطر أنكم تكذبون، من المراد تكذبون يعني تنسبون نزول المطر إلى غير الله، فتقولون مطلنا بنوع كذا وكذا فتنسبونه إلى هذه الطوالة، فهذا من التكذيب، وهذا ونسبة هذا الخير إلى المطر هذا من جحدان النعمة ومن كفران النعمة، فهذا وجه الاستشهاد بهذه الآية على هذه الترجمة. والقول الآخر في تفسير هذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية وهي قول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون في سياق نعمة إنزال القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول قبل هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقوله وتجعلون رزقكم يعني ما أنعم الله به تعالى عليكم من نعمة نزول الوحي ونزول هذا القرآن الذي به حياتكم وبه نجاتكم يوم القيامة وبه سعادتكم في الدنيا والآخرة، تجعلون حظكم من هذا القرآن هي الرزق يعني بمعنى الحظ، تجعلون حظكم من هذا القرآن وهذا الوحي المبين وهذا الكتاب المبارك، تجعلون حظكم أنكم تكذبون به فلا تؤمنون به ولا تصدقون به وتكذبون به وبمن جاء به، وهذا هو أرجح التفسيرين، لكنه على هذا التفسير لا يتأتى الاستشهاد بالآية على ما ذكره مسلم من ترجمة، لكن قال بعض العلماء لا منافاة بين هذين المعنيين، فإن الآية قد تدل على معان متعددة تدل على أكثر من معنى، وإذا كان لا منافاة بين المعنيين أو بين المعاني فإنه يمكن الاستشهاد بالآية عليها، لأن الآية قد تدل على أكثر من معنى ولا منافاة بين هذين المعنيين. فإن تستمع أن رزقكم يعني ما يصيبكم من مطر، وكذلك نعمة إنزال الوحي وهذه أعظم، كل ذلك تحتمله هذه الآية. فهذا وجه الاستشهاد من الآية على هذه الترجمة. نعم.
روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم، أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية. وقال ابن القيم أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن
أي وعلى تفسير أخ هذا الرزق يعني اللي هو المطر، تجعلون رزقكم وهو المطر، تجعلون شكركم به على هذه النعمة العظيمة أنكم تكذبون فتنسبونه وتنسبون نزوله إلى هذه الأنواع.
قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه.
هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، بيّن العلماء رحمهم الله أن نسبة المطر إلى هذه الأنواع هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأن الله عز وجل لم يجعل طلوع هذه الأنواع سببا لنزول المطر، لا بالنص يعني بالوحي ولا بالقدر أيضا، فإن هناك أشياء جعلها الله سببا للأشياء إما قدرا وإما استدلنا على ذلك بالوحي، فهذه جاء الوحي بخلافها ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لنزول المطر أيضا قدرا، كالأولاد من أسباب وجود الأولاد هو النكاح، هناك أسباب كثيرة لا يحصل هذا الشيء على الله سبحانه وتعالى أن الشيء لا يقع إلا عند حصول هذا السبب، فالمسبب لا يحصل إلا بسبب ذلك، والله سبحانه وتعالى لم يجعل نزول المطر ظهور الأنواع سببا لنزول الأمطار، لم يجعل الله تعالى ذلك لا وحيا ولا قدرا. نعم. أما الوحي فإن الوحي جاء بخلافه، وأما القدر فإن هذه الطوارة تظهر ولا يحصل نزول مطر، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ظهور هذه الأنواع سببا لنزول المطر. نعم.
قال وخسر عبد لا يكون،
ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه وقال من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، والكفر هذا كفر عملي لا يخرج من الملة، لا يخرج من الإسلام، فهو كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني فيه من اعتقاد الكفار اعتقاد الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر، لكنه لا يخرج المرء عن دائرة الإسلام. نعم. لأن الكفر على كفر على نوعين، كفر دون كفر مخرج من الملة، والكفر الأكبر وكفر أصغر، والشرك أيضا على نوعين، شرك أكبر والعياذ بالله يخرج من الملة، وشرك أصغر، ومن الشرك الأصغر والكفر الأكبر أو والكفر الأصغر نسبتها نزول المطر إلى طلوع هذه الأنواع.
قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب.
أعوذ بالله.
قوله وعن أبي مالك الأشعري، أبو مالك اسمه الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وهو في الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يترفونهن ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك.
فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أربع في أمتي، المراد بالأمة أمة الإجابة وليس المراد أمة الدعوة، المراد بها أمة الإجابة. نعم، وتقدم الكلام على هذا الحديث نعم في الدرس الماضي. تقوله من أمن الجاهلية، هذا ما ورد مورد الذم، لأنه إذا ورد الأمر مقرونا بذكر الجاهلية فإنه يراد به الذم على فعل ذلك الأمر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمن الجاهلية، والجاهلية هي ما كان قبل البعثة المحمدية. فهذا ورد مورد الذم لفاعل هذه الأمور الأربعة. نعم،
ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية، يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، ما قبل المبعث، وفاعلها آثم يجب أن ينتهي عنها. يجب أن ينهى عنها
أو ينتهي، يحتمل لكن النسخة اللي عندي ينهى أو ينتهي. نعم، ربما أنها أقرب ينتهي. نعم،
ومتى وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات.
إنما تحصل هذه الأمور إذا قل العلم بين الناس وقل فيهم الإيمان، كثرت هذه المخالفات الشرعية ومنها هذه الأمور التي هي من اعتقاد الجاهلية. وكلما كثر العلم قوي الإيمان وقلت هذه الأمور المحرمة والاعتقادات الجاهلية الباطلة.
قال شيخ الإسلام أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا
قول أربع في أمتي من الجاهلية، المراد أنه يقع في بعض هذه الأمة وليس المراد أن جميع الأمة يتصفون بهذه الأمة، لكنه يقع من بعض منهم أنهم يعتقدون هذه الاعتقادات.
وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال أهل الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله والفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء.
بدأ النبي عليه السلام لما ذكرها أنها أربع على صفة على سبيل الإجمال ذكرها، الآن بينها النبي عليه السلام بعد ذلك على سبيل التفصيل. وهذا أسلوب تربوي في التعليم، هذا أسلوب عظيم تربوي في التعليم، وهي ذكر الأشياء على سبيل الإجمال ثم ذكرها على سبيل التفصيل، لأن ذكرها على سبيل الإجمال يحمل على التشوق لها فيكون أدعى لاستيعابها وأدعى لفهمها واستحضارها. لذلك قال النبي أربع من أمتي في أمر الجاهلية، ما بدأ يعددها ثم حذر منها، بل قال أربع من أمر الجاهلية في أمتي، ثم بعد ذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام في تفصيلها.
قوله الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس.
الفخر بالأحساب وهو التعاظم على الناس، يتعاظم الإنسان ويتفاخر عليهم، إما بآبائه وأجداده وأنهم كانوا يعملون كذا وكذا، وأنهم كانوا يتصفون بالكرم ويتصفون بالشجاعة وأن لهم وجاهة ونحو ذلك. كل هذا، كل هذه من دعاوى الجاهلية الباطلة، لأنه ليس في ميزان الإسلام شيء غير ميزان التقوى. هذه الأمور لا قيمة لها في نظر الإسلام، إنما الفخر والفضل بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار الفضل وميزان القدر في دين الإسلام إنما هو بتحقيق التقوى. ولذلك لما عير رجل أبو ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه ونبذه بها، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وفخرها بالآباء لينتهين أقوام عن فخرهم برجال هم فحم من فحم جهنم، يعني بآباء الكفار، أو لا يكونن عند الله أهون من الجعلان، أو لا يكونن عند الله أهون من الجعلان، والجعلان من أخس الحشرات. فدل ذلك على أنه ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الخصة القبيحة، وهي التفاخر بالأحسان، فلا فخر إلا بالإيمان، ولا فخر إلا بالتقوى وصالح الأعمال.
أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: وإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث قوله: والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعين.
الثانية: الطعن في الأنساب، وهو الوقوع في الناس بالعين ونبذهم والسخرية بهم والاحتقار لهم، كل هذا أيضا لا يجوز لأحد يتنقص أحدا من عباد الله، مهما كان حاله، مهما كان فقيرا أو وضيعا، أو حتى مهما كان مرتكبا للمعاصي، ينبغي أن يكره ما فيه من معاصي، فذلك من الإيمان، لكن لا يجوز أن يحتقره، يكره ما فيه من معاصي ويسأل الله ينقذه ما فيه، ويحمد الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى سلمه. ولا يجوز له أن يسخر كما يفعل بعض الناس عن جهل منهم، يسخر بأصحاب المعاصي ويحتقرهم وينزريهم، لا، هذا لا يجوز أحدا ينزري أحدا ولا يحتقر أحدا، لكن يكره ما فيهم المعاصي ويشفق عليهم وينصح لهم ويحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه مما ابتلاهم به. هكذا ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن، لأن الواجب على المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيحب لهم أن يسلموا من المعاصي، فينصحه ويبين لهم خطورة ما هم فيه من ذنوب ومعاصي، وكذلك ليحذر أن يحتقر فقيرا أو وضيعا ونحو ذلك، فإنه ربما احتقر من هو أكرم على الله تعالى منه، وعز عند الله تعالى منه، وأقرب إلى الله تعالى منه. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فإن الإنسان قد لا يباله عند الناس، قد يكون فقير ولا قيمة له عند الناس، لكن له عند الله منزلة عظيمة، الناس لا يدركون أعماله ولا يعلمون ما عنده من إيمان قوي وأعمال صالحة خفية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: رب أشعث أغمر مطرود بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فليحذر المسلم أن يحتقر أحدا وإن كان في أعراف الناس ليس ذا وجاهة وليس ذا مكانة وفقير، لكن قد يكون عند الله له منزلة عظيمة، قد يكون وليا من أولياء الله. إن هذه الأمور لا تعلم، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن لا يحتقر أحدا من خلق الله، بل ينبغي أن يشتغل بعيبه عن عيوب الناس وأن يحتقر نفسه. كان ذكر بعض أهل العلم أن أحد أئمة السلف لما حج ورأى في يوم عرفة ما في الناس من إقبال على الله وابتهال إليه وتضرع إليه، قال: لو لم أكن معه لقلت إن الله تعالى قد غفر لجميع أهل الموقف. هكذا ينبغي أن يكون للمسلم والمؤمن حقا، أن يحتقر نفسه وأن يحتقر أنه من أكثر الناس ذنوبا، حتى اعتقاده في أهل المعاصي، ربما من بعض أهل المعاصي وفيه معاصي ظاهرة، ربما أن عندهم أعمال صالحة عظيمة هو لا يعلمها، يكفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياهم، وعندهم أعمال عظيمة لا يعلمها أحد. لا ينبغي الإنسان يحتقر أحد، بل ينبغي له أن يحتقي نفسه. هذا كان نهج السلف وهذا كان ديدن السلف. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثوتم على رأس التراب. إذا كان هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يضحكون من دقة ساقيه لما صعد النخلة، وكان رجلا صغيرا رضي الله عنه، عن صغير الجسم دقيق الساقين، حتى إذا رؤي من بعيد ظنوا أنه رجل جالس رضي الله عنه، لكنه من أقوى الصحابة إيمانا ومن أكثر الصحابة علما. لما صعد النخلة وكان الصحابة تحته ضحكوا منه رضي الله عنهم من دقة الساقين، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتضحكون من دقة ساقين؟ إنهما لا يزنان عند الله جبل أحد. ما يدل على فضله وقوة إيمانه. ومع ذلك يقول عن نفسه: لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثوتم على رأس التراب. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن، دائما يحتقر نفسه، وأن يكون خائفا وجلا من الله، وأن لا يحتقر أحدا من عباد الله مهما كان. فربما يكون لهم أعمال صالحة خفية لا يعلم عنها إلا الله عز وجل.
والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق إنك امرؤ فيك جاهلية متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية.
لكن نعم، قد يكون في هذا الشيء من هذه الخصال، لكنها لا تخرجه عن الإسلام ولا تخرجه أيضا عن وصف الإيمان. لكن ينبغي المسلم أن يحذر هذه الأوصاف وأن يتصل بشيء من هذه الأمور. نعم.
ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله: واستسقاء بالنجوم تقدم معناه. فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر لنسبة المطر لغير من أنزله وهو الله وحده، وأما مع إطلاق هذا اللفظ فقد صرح ابن مفلح في الفروع بتحريمه،
وذكر بعض أهل العلم تفصيلا أوضح من هذا، فقالوا: إن اعتقد أن هذه النجوم مؤثرة في نزول المطر، وأن نزول المطر بتأثير هذه النجوم، فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه نسب الخلق إلى مخلوق، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإن جعل هذه الأنواع سببا لنزول المطر فهذا شرك أصغر، لأنه لم ينسب الفعل لها لكنها جعلها سببا، والله عز وجل لم يجعل هذه النجوم سببا لنزول الأمطار، لم يجعل هذه الطوالع سببا لنزول المطر، لا وحيا ولا قدرا، لا وحيا ولا قدرا. نعم. فلذلك هذا يكون من الشرك الأصغر.
وكذلك صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافه. نعم. قوله: والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك.
نعم. النياحة أيضا من أعمال الجاهلية، فكانوا إذا مات الميت ناحوا عليه، وجمع النساء ينفن عليه ويبكين عليه، فهذا أيضا من أمور الجاهلية التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث. قوله: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب.
النائحة أو النائح، لكن الغالب لما كان النوع في الغالب في النساء ورد اللفظ به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب، هذا ورد مورد الغالب، لأن الغالب الذين ينحن هن النساء، أما الرجال فهو قليل فيهم، لأن عندهم من القوة والجلد والصبر ما ليس عند النساء، فلذلك ورد هذا اللفظ ما ورد الغالب. وإلا لو حصل من الرجل ما يحصل من النساء من نوع، وهو رفع الصوت بالبكاء وتعداد محاسن الميت، فإن هذا أيضا محرم، هذا ممنوع عليه الصلاة والسلام وكبيرة من الكبائر، توعد النبي عليه الصلاة والسلام عليه بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. نعم.
قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال
نعم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الناحي إذا لم تتب قبل موتها يدل على أن التوبة تقبل ما لم تغرغ روح الإنسان ما لم يموت أو تبدأ في علامات الموت، فإنه مهما كان ذنبه من تاب تاب الله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة ما هو أعظم من ذلك وهو الكفر والشرك بالله. فمن تاب من الشرك أو تاب من الكفر أو تاب من كبيرة من الكبائر قبل أن يموت وقبل أن تغرق الروح، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ألي نسرف على أنفسهم بماذا؟ بالمعاصي والذنوب والكبائر والعياذ بالله. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا بما فيها الشرك والكفر والعياذ بالله. نعم. وهذا من سعة رحمة الله ومن فضله بعباده أنه يقبل توبة التائب ويعفو عن المسيء والمذنب ما لم تغرغر روحه. نعم.
السربال واحد السرابيل وهي
ثم الثياب. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة من فعل هذا الأمر وهو النياحة ومات.